صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِندَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
1. الحمد لله سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى أرسلت بالتوراة موسى مرشدا وابن البتول فعلم الإنجيل وفجرت ينبوع البيان محمدا فسق الحديث وناول التنزيل صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أشرف قبيل وأمثل جيل. أما بعد أيها المباركون سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وهذا لقاء متجدد من برنامجكم دار السلام. عنوان حلقة هذا اليوم بإذن الله تعالى المقام المحمود، وهو مجتزأ من آية كريمة أثنى الله عز وجل فيها على نبيه عليه الصلاة والسلام وأخبره جل وعلا بصادق الوعد وجليل المجد. قال ربنا تبارك اسمه: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فالمقام المحمود مقام يؤتيه الله نبينا صلى الله عليه وسلم في عرصات يوم القيامة. سنبدأ تدريجيا بالأحاديث وما دلت عليه تلكم الأحاديث المباركة عن نبينا صلى الله عليه وسلم من عظات إيمانية وجمل معرفية وأنباء تاريخية. قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. قوله عليه السلام أنا سيد ولد آدم، هذا إخبار بنعمة الله عز وجل عليه، والله عز وجل أمره أن يحدث بنعمة ربه عليه في قوله سبحانه: وأما بنعمة ربك فحدث. فقوله بعد ذلك تبعا ولا فخر، أي لم أقل ذلك فخرا ولا مباهة ولا تعظما ولا استكبارا على الخلق، وحاشاه صلى الله عليه وسلم، فهو نبي الأميين ورسول رب العالمين. لكن حتى تعلم لماذا حدثنا النبي عليه الصلاة والسلام بمثل هذه الأخبار كما سيأتي، الأمر في مجمله أن الإنسان يعلم أن هذا النبي آخر الأنبياء وأن أمته عليه الصلاة والسلام آخر الأمم، فلن يأتي نبي بعده يحدثنا عن مقام نبينا عند الله. هو عليه الصلاة والسلام أخبرنا عن مقام الأنبياء عند الله، قال عن نبيه موسى، قال عن أخيه موسى عليه السلام: رحم الله أخي موسى أوذي أكثر من هذا فصبر. وقال عليه الصلاة والسلام لما رأى قريشا قد جعلت إبراهيم يستقسم بالأزلام قال: قاتلهم الله ما لشيخنا وللأزلام. والمراد أنه ورد عنه صلى الله عليه وسلم الثناء على إخوانه من النبيين. نحن لا نرتقب نبيا يبعث حتى يخبرنا عن نبينا، فأصبح في حقه صلى الله عليه وسلم، لأن هذه أمور غيبية لا يتوصل إليها إلا بالوحي، والنبوة تنقطع بعد وفاته وقد انقطعت، فعليه كان بدهيا أن يخبرنا صلى الله عليه وسلم بمقامه عند الله بمثل هذه الأخبار، لأن رفيع قدره من رفيع قدرنا، وجلالة هذه الأمة من جلالة نبيها صلوات الله وسلامه عليه. فهو حظنا من النبيين ونحن حظه من الأمم. قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، ونحن نعلم أنه صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم حتى في الدنيا، لكنه قال هنا: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، لأن السؤدد الذي كان له في الدنيا عليه الصلاة والسلام كان كثير من أهل الإشراك والكفر والعناد كصناديد قريش ينازعونه في هذا الأمر ولا يسلمون له به. ولذلك حتى أبو سفيان بعد إسلامه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل أشهد أن لا إله إلا الله، قال: لو كانت مع الله آلهة لأغنت عنه. قال: قل أشهد أن محمد رسول الله، قال: أما هذه في النفس منها شيء، فكيف بالكفار إذن؟ ما زالوا إلى يومنا هذا ينازعون النبي صلى الله عليه وسلم ما أتاه الله عز وجل من سؤدد. يوم القيامة يظهر الله بجلاء وكمال سؤدد نبيه عليه الصلاة والسلام، وهذا هو المقام المحمود كما سيأتي تفصيلا. فقال عليه الصلاة والسلام كما في السنن: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، بيدي لواء الحمد، ما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا وهو تحت لوائي. وهذا اللواء المعقود له عليه الصلاة والسلام يعرف بلواء الحمد، كل الخلائق تحت لوائي، حتى خليل الله إبراهيم، بالرغم من أن الله عز وجل أثنى عظيم الثناء على الخليل إبراهيم: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، ملة أبيكم إبراهيم وسماكم قوم المسلمين من قبل، مع هذا السؤدد لخليل الله إبراهيم وهو على الرأس والعين صلوات الله وسلامه عليه وخير الخلق بعد نبينا، إلا أن آدم وإبراهيم وغيرهما من الأنبياء والمرسلين وسائر الخلق من باب أولى كلهم تحت اللواء المعقود لنبينا صلوات الله وسلامه عليه. وقال في طيات هذا الحديث عليه سلام الله، قال: وأول من ينشق عنه القبر، ومعنى ذلك أن القبور تنشق عن أهلها، وهذا واقع بلا ريب، إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت، أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، قالوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. فهذا أمر حق ويقين، وهو من أعظم عقائد المؤمنين. فأول من ينشق عنه القبر نبينا صلوات الله وسلامه عليه، وهذا سبق عظيم له. ثم قال عليه السلام: وأول شافع ومشفع، أول شافع ومشفع. فقوله عليه السلام أول شافع يدل على أن هناك غيره يحق له أن يشفع، لكن الشفاعة جاءت مقيدة بالقرآن لمن يخبر الله عز وجل عن رضاه عنه وإذنه تبارك وتعالى للشافع. قال ربنا: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقول عليه الصلاة والسلام أول مشفع لاحتمال أن الإنسان أحيانا يطلب الأمر قبل غيره، لكن يلبى طلب غيره قبله، وإن جاء ثانيا أو ثالثا صاحب الطلب، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أول من يشفع، أول من يؤذن له بأن يشفع، وأول من يحقق رغبته بالشفاعة صلوات الله وسلامه عليه. هذا كله لم يستبل لنا بعد ما هو المقام المحمود الذي أتاه الله عز وجل نبيه في الدنيا. ثمة مقامات، زهير يقول: وفيهم مقامات حسان وجوههم، والله عز وجل يقول: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. كل مكان يعد لشأن عظيم يسمى مقام، فإذا أعد للجلوس وحضور الناس سمي مجلس. قال مهلهل ربيعة يرثي أخاه كليبا: نبئت أن النار بعدك أوقدت، واستب بعدك يا كليب المجلس، وتشاوروا في أمر كل عظيمة، لو كنت حاضر أمرهم لم ينبسوا. لكن الحديث هنا عن عرصات يوم القيامة، عن الدار الحق، عن الأرض البيضاء النقية التي لم يعص الله جل وعلا فيها قط. هناك عندما يبعث الناس ويحشرون تدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق، ويصبحون في كرب مؤمنا وكافرا جنا وإنسا لا يعلمه إلا الله. حدث النبي صلى الله عليه وسلم بالشفاعة العظمى بالمقام المحمود الذي أتاه الله ربه أتاه الله إياه في مثل طيات هذا الحديث الذي هو في الصحيحين وفي غيرهما. إذن عليه الصلاة والسلام كان مع أصحابه على طعام فرفعت له ذراع الشاة وكانت تعجبه فناش منها ناشة، ثم قال: أنا سيد الأولين والآخرين يوم القيامة، أتدرون مما ذاك؟ قالوا: مما ذاك يا رسول الله؟ فأخبر أن الشمس تدنو من الناس ويلجمهم العرق ويصبحون في كرب ويريدون أن يخلصوا من هذا الكرب، فيأتون أباهم آدم، وحتى يرغبوا آدم في أن يشفع لهم عند الله يثنون عليه بما أثنى الله به عليه وبما يعلمونه من عطايا الرب جل وعلا عليه، فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر. وهذا يدل على أن آدم أول البشر، ولهذا نسبنا الله عز وجل إليه، خلقك الله بيده، وهذه خصيصة لم تعطى إلا لآدم، وأسجد لك ملائكته، وهذه خصيصة لم تعطى إلا لآدم، ونفخ فيك من روحه، وهذه خصيصة لم تعطى إلا لآدم، وعلمك أسماء كل شيء، وهذه خصيصة كذلك لم تعطى إلا لآدم، اشفع لنا عند ربك. فيقول عليه السلام مجيبا: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله ولا بعده مثله، وإنني نهيت عن الشجرة فأكلت منها. فذكر عذرا يتخلص به من جموع الناس إليه، ثم تأدبا معهم أحالهم إلى غيره، قال: اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا، فكما رغبوا آدم في الشفاعة يرغبون نوحا، فيقولون: يا نوح أنت أول رسل الله إلى الأرض، وقد سماك الله عبدا شكورا، وهو حق أول رسل الله إلى الأرض. الله جل وعلا يقول: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. ما قبل نوح لم يكن هناك رسل، كانت هناك نبوة. فقال الله جل فيقولون: وسماك الله عبدا شكورا، وهذا في القرآن، ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. فيقول: إنه قد كانت لي دعوة فتعجلت بها على قومي. وهذه الدعوة جاء ذكرها في القرآن، ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فيعتذر عليه السلام ويخبر بعظيم غضب الله يومئذ ويدلهم على غيره، يدلهم على إبراهيم، فيأتون خليل الله فيخبرونه أنه خليل الله، يرغبونه بالشفاعة، فيقول لست كذلك، إنما أنا خليل من وراء وراء، وقد كذبت كذبتين في ثلاثة، وقد كذبت ثلاث كذبات ثنتين منها في ذات الله. خليل الله لما كسر الأصنام قال بل فعله كبيرهم هذا، قال بل فعله كبيرهم هذا. ولما عليه السلام غلب مع زوجته سارة وحاصرهم الملك قال إنها أختي، ولم يقل إنها زوجتي. عد ذلك عليه السلام كذبا، وهو صرف الناس عن التسلط على الدين بإبقاء المسلمين، وليس كذبا بالمصطلح الذي نعهده بين الناس. فهذا خليل الله. غاية الأمر أنه اعتذر وذلهم على موسى، فيأتون إلى موسى فيثنون عليه خيرا ويقول أنت كريم الله. والله جل وعلا يقول وكلم الله موسى تكليما، ويقول إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فيقول إنني قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها، مع أنه قتلها خطأ شبه عمد، لأنه قول عليه جل وعلا فوكزه موسى لا يدل على الخطأ، لكن موسى لم يكن يغلب على ظنه أن ذلك القبطي سيموت من تلك الوكزة، فهذا يسمى قتل شبه عمد فيما يغلب على الظن أنه لا يقتل به لكنه قتل بها. فالمهم أنه يعتذر بذلك ويحيلهم عليه السلام إلى عيسى، فيأتون عيسى. عيسى عليه السلام دون أولئك جميعا لا يذكر ذنبا، لا يذكر ذنبا، وهذا يدل على رفيع مقامه، لكنه يعتذر ويقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله ولا بعده مثله. أوت محمدا فإنه عبد قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هذا هو المقام المحمود. فيأتون نبينا صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، فيسجد ويلهمه الله محامد يثني بها على ربه. إن الله عز وجل إذا أراد أن يستجيب دعوة عبد فتح له بمحامد يحمد الله عز وجل بها. والإنسان تلكم المحامد تقتبس من كتاب الله ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لا أحد أحب إليه المدح من الله، فلذلك مدح نفسه. فالمؤمن الذي يعرف الطرائق الموصلة إلى رحمة الله يعرف أن أشرف أحواله السجود، ولذلك سجد نبينا صلى الله عليه وسلم في مكان طاهر عظيم عند العرش لم يعصى الله جل وعلا فيه، وفتح الله عليه بمحامد فدعا ربه بها. ونحن في هذه الحياة الدنيا إذا عظم طمعنا في رحمة ربنا وحق لنا ذلك نتوخى السجود، لأنه أشرف أحوالنا. ثم بعد أن ننهي التسبيح نثني على الله عز وجل بما هو أهله ونذكر محامد، نحاول أن نستنبطها من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كأن يقول العبد في دعائه ومحامده إلى ربه على ربه: اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الحي حين لا حي، أنت الحي يحيي الموتى، وأنت على كل شيء قدير. رددت موسى إلى أمه، وأرجعت يوسف إلى أبيه، وجمعت ليعقوب بنيه، وجعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. أنت الله لا إله إلا أنت الملك الواحد القهار، في السماء عرشك وفي كل مكان رحمتك وعلمك وسلطانك، سبق الأشياء علمك ونفذت فيها مشيئتك، أنت الله لا إله إلا أنت رب كل شيء ومليكه. وأضراب ذلك مما يستنبط من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. المقصود أنه عليه الصلاة والسلام سجد وفتح الله عليه بمحامد، ثم يقال له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيقول عليه الصلاة والسلام: يا ربي أمتي، يا ربي أمتي، يا ربي أمتي. فما كان الأنبياء قد استعجلوه من قبل ادخله صلى الله عليه وسلم لأمته يوم القيامة، يقول: يا ربي أمتي، يا ربي أمتي، يا ربي أمتي، يقولها ثلاثة. فيكرمه الله عز وجل بأن يكون الباب الأيمن لهذه الأمة المحمدية من أحد مصرعيه يدخلون، جعلني الله وإياكم ممن يزاحم على بابها. هذا فضل عظيم وموئل كريم ومنزل منيف يؤتيه الله جل وعلا نبيه صلوات الله وسلامه عليه يوم القيامة. وليس المقصود أن الشفاعة العظمى هي وحدها من الشفاعات التي أوتيها نبينا، لكن المقصود الحديث عن المقام المحمود. سمي مقاما محمودا لأن هذا المقام تدافعه الأنبياء، وبقدر الله تدافعه الأنبياء حتى يظهر بجلاء مقام نبينا. أما كونه محمودا فلأن جميع الخلائق يومئذ يحمدون النبي على هذا، لأنه بهذه الشفاعة لهم عند الله يفصل الله عز وجل بين عباده ويحكم بين خلقه، وينصرف أهل الموقف بعد أن كانت الشمس قد دنت منهم وألجمهم العرق وما كانوا فيه من كرب يرفع بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لهم عند ربه، أن يأذن الله عز وجل بالحكم بين عباده والقضاء بين خلقه، ثم يفصل الأمر وينتهي إلى فريق في الجنة وفريق في السعير. نفيه أيها المباركون إلى فاصل، ثم إن شاء الله تعالى نتم ما نحن فيه من ذكر الله ومن الخير في هذا البرنامج المبارك دار السلام.
لهم دار السلام عند ربهم بما كانوا يعملون.
الحمد لله، ونفيء معكم إلى ذكر الله. الأخت أم ياسر من لندن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضل يا أم ياسر.
الله يجزاك عنا كل خير إن شاء الله يا شيخ.
آمين آمين. هات السؤال.
عندي عدة أسئلة. السؤال الأول، عندي 3 أطفال بالاحتياجات الخاصة.
نعم.
عندهم ضمور في المخ. فالكبير عمرها 28 سنة، والكبير 4 والثاني 24 سنة، والثالثة 13 سنة.
نعم.
كلهم بالغين، فايش الحكم على الصيام؟ يعني هم يعني الصغيره ما هي قادره تصوم، بس الاثنين الكبار يقدروا يصوموا، بس
يعني يفقهون عنك كلامك بالتكليف،
يتنرفزوا يقولوا ما نقدر، نبغى ناكل، نبغى نشرب، نبغى هذا، مو عارف هل اجبرهم على الصيام ولا كيف.
لا يعني الى اي حد ذلكم الضمور؟ يعني يعرفون ان هذا رمضان وان شهر افترضه الله عليه، يعني القدرة العقلية في الاستيعاب إلى أي حد؟
الولد يفهم إن هذا الشهر شهر رمضان، ويفهم وهو قادر يعني جسديا إنه يصوم. يعني
لا، دعينا من جسديا، أهم شيء فهمه، لأنه إذا كان يعني في مسائل أخرى غير رمضان
فهمه. أوكي، يفهم
طيب، لأنه إذا كان لا يفقه لا يفهم فهو ليصبح غير مكلف فيسقط عنه الصيام. يعني مرد الأمر إلى مدى فقهه، إلى مدى فهمه، إلى مدى إدراكه، ليس الإدراك اليسير بأنه يميز بين حار وبارد.
لا، أنا أحس أنه يفهم أن هذا الشهر شهر،
إذا كان يعني يفهم فيصبح مكلفا. لكن بلا شك أن هذا الضمور له دور في 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 يعني لا يقال أنه معه ضمور في المخ إلا إذا كان هناك في نقص بسيط في الفهم، وهذا يعد شئنا أم أبينا يعد مرضا. فلو قدر أنه حاول بعض الأيام أن يفطر، يعني لا حرج باعتباره مريضا، لكن أنت أدرى إلى أي حد قدرته وفهمه. لكن إذا غلب على الظن أن الفهم لا يمكن أن يعول عليه، معنى أنه لا يعني يعول عليه في دينار ولا في درهم، فيصبح غير خارج عن التكليف، وإذا كان غير مكلف فلا يمر بالصيام. طيب أبو بدر من رأس الخيمة، بقيت عندي حياكم الله،
جزاك الله خير. شيخ، عندي سؤال طول الله عمرك. أنا
تفضل.
سؤالي، أثناء الصلاة تنزل عني قطرة من البول بعد يعني أثناء الصلاة، بعد الصلاة ما ينزل عني شيء، شو الحكمة فيها؟ وبعدين المسجد بعيد شوي عندي، إذا شفت ما بدل ثيابي ولا شيء يعني بعيد، تفيدني الصلاة تفيدني.
لا تدخل في عالم الوسوسة يا أبا بدر.
لا فيه يعني ما في وسوسة شيخ، بس أنا متأكد يعني تنزل عني، اني انا كنت بسوي عمليه قبل كانت وبعد العمليه كان عندي هذا.
طبيا ماذا قالوا؟
طبيا مثلهم قالوا والله ما عندك شيء.
ما عندك شيء ما عندك الا العافيه. اسمع اسمع ابو بدر، اذا توضأت للصلاه بعد دخول وقتها فكبرت تكبيره الاحرام وانت على يقين انك لم ينزل شيء فاتم صلاتك ولا حرج ولا تكلف الا ما تستطيع. وفقك الله يا ابو بدر. نعم الاخت مليكه من المغرب.
السلام عليك يا شيخ.
السلام.
السلام عليك يا شيخ.
وعليكم السلام، تفضل يا اختي.
بدي اسالك يا شيخ، الله يجزك بخير، انا متعبه في حياتي.
متعبه من اي حال؟
انا متزوجه من رجل متزوج، هل تسمعني يا شيخ؟
اي اسمعك يا تمي.
انا متزوجه من رجل متزوج 20 سنه يا شيخ، انا متعبه، فاهلي عالمون بهذا الزواج كلهم.
يعني انت لا تريدين يا اختي الكريمه لا لا لا, لا سعاده كامله ولا هناء تام الا في الجنه، ادخلك الله الجنه.
انا متزوجه من رجل متزوج وانا متزوجه مع 20 سنه، ما اهلي علموا بهذا الزواج لكن اهله لم يعلموا بهذا الزواج، فاريد يا شيخ اريد منك انت ان تجاوبني يا شيخ، هل انا معه في المعصيه؟ هل انا في خطا؟ هل انا رضيت ربي؟ هل انا عصيت ربي يا شيخ؟
لا لا ما عصيت ربك وانت على خير عظيم، وما فيك جرت بي عادة النساء.
لا ولا لا يا شيخ، اهله لم يعلموا بهذا الزواج، فهل انا على الصحه ام على خطا يا شيخ؟ أرجوك جاوبني بصراحة يا شيخ، هل أنا في معصية أم في خطأ أم في ماذا؟
تتكلمين أنت متزوجة من رجل متزوج؟
نعم.
وأهله لا يدرون؟ هذا السؤال إذن، أنا فهمت في الأول.
نعم أنا متزوجة من رجل متزوج 20 سنة.
إيه لكن أهلك يعلمون؟
أهلي كلهم يعلمون، لكن أهله لم يعلموا.
لا يلزم لا يلزم شرعا أن يعلم أهله. ما دام أهلك يعلمون هذا يكفي.
نعم أنا متزوجة بعقد شرعي يا شيخ.
بعقد شرعي وأهلك يعلمون.
نعم.
إذن لا حرج البتة، ولا يلزم شرعا ولا نقلا ولا بأي طريقة شرعية كانت أن يعلم أهله، ليس بالضرورة أن يعلم أهله، هذا حق له وهو أعلن النكاح أمام أهلك وأنت قبلتي، وليس شرطا أن يعلم أهل زوجته الأولى، هو يخاف أن يشغبوا عليه وهذا من حقه، لا يلزم. أنت متزوجة زواج شرعي ولا لم تحصل لها في هذا الأمر طرفة عين ولا مثقال ذرة، وأنت على خير ولا يصبك هم ولا تحتملي وتحملي نفسك شيئا غير موجودا. أنا آسف كنت فهمت في الأول أنك تشكين أن زوجك تزوج عليك مما يشتكي عليه حالة النساء غالبة، لكن الآن اتضحت الصورة، ليس عليك حرج يا أخت مليكة، وإن شاء الله على خير، يعلمون أهله ما يعلمون، هذا لا علاقة شرعا لك به. الأخ هشام، تفضل أخ هشام من المغرب.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ ما حكم في صلاة الجمعة رفع اليدين مع الإمام في الدعاء؟ في ناس يرفعون الأيدي وفي ناس لا يرفعون الأيدي يا شيخ.
واضح.
وشكر لكم
الله. سؤال ثاني يا أخي هشام، شكرا. سؤال آخر تفضل يا أخ سعيد.
لبيك طال عمرك. السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا مرحبا، والله أني أحبك جدا قسما بالله يا شيخ.
أحبك الله وأجل
عمرك. السؤال الله يرضى عليك، عندنا ناس غير مسلمين يسلمون علينا السلام عليكم وكيف حالك، ونحن مرات نسلم عليهم يعني، أو يوم يقولون السلام عليكم مرات نقول يعني نغير الكلام، هل هذا غلط يا شيخ ولا نقول وعليكم السلام؟ نحن نقول عليكم السلام. أو
واضح السؤال، واضح السؤال.
نعم طعمك وشكرا.
يا هلا. الأخت سارة من مصر. تفضل يا سارة.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
شيخ أني تمت خطوبتي الشخص أنا طبعا عراقية الجنسية، قدمني شخص بريطاني من أصل عراقي، تمت الخطوبة بعد 3 شهور سوينا عقد القيران، عقد القيران عملناه بعدين سافر، سافر لمدة أسبوع بعد السفر طبعا كان على اتصال معي بعدين انقطعت كل أخباره وكل اتصالاته.
سافر إلى أين؟
وحاولنا كثير نتصل بي صار لي تقريبا شهرين أنا وأهلي نتصل بأهلهم نتصل بي ماكو أي رد. بالأخير دخلنا بيننا وبينهم وسيط أنا ودي نحل الموضوع بشكل ودي. طلبوا مني أعمل تنازل بكل حق المقدم والمؤخر على مود يجي ويعمل الفسخ. سافر رجع لبريطانيا.
يا أختي الكريمة يعني لا نريد أن نطيح الموضوع لكن هذه مسألة شخصية وليس الجواب فيها فتوى شرعية.
لا شيخنا أي نانا نصاني يعني أنه أعمل خلع بس أي أثبت حاليا الأوراق تبعي بالمحاكم البريطانية هل أي راح إذا أثبت العقد
يعني أقصد صمت. في مسائل تحتاج إلى فتوى في مسائل تحتاج إلى قضاء في مسائل تحتاج إلى تصرف هذه المسائل تحتاج إلى تصرف أولا ثم تحتاج إلى قضاء لأنني مهما قلت لك من فتوى فإنه هو يرى أنها لا تلزمه وهو ما دام قد ضحى بك لن يجد غضاضة في أن يضحي بأقوالي لا يجدها ملزمة لمن فسدت نيته إذا كان كذلك فلا يضر بعد ذلك أن يرد قول زيد أو قول عمر. الآن أرى أن تجلسي أنت مع ذوي الرأي من عصبتك أبوك أخوك أحد أقربائك يعرف من أين يغلب حتى لا تتضررين وبعد ذلك ممكن أن تتبعوا قضائيا قانونيا الطرائق التي ترد إليكم حقكم وتخلصكم منه. يعني تحتاج المسألة إلى هدوء وتعرفين يعني الله يقول ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فإن فرضنا جدلا أنه قصد المكر بك فإنك ستجدين ثغرة قطعا لا محالة لن يتم الأمر كاملا بالنسبة له فتأتين أنت بما يغلب على الظن أنك تردين بعض حقك لك. المهم لا تأخذ الأمر بعاطفة غالبة تفقدك حسن التصرف. الأخ أبا خالد من دبي.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ كيف حالك؟
الحمد لله.
أحبك يا شيخ أولا.
أحبك الله.
شيخ سؤال الأول في واحد من الأشخاص عنده تقريبا بكآبات ديانة عدد 4 يعني 3 ديانات شغالين عليه الناس وديانة شغال عليها هو هذه عليها يعني زكاة ولا ما عليها اللي شغال عليها واللي شغالين عليها يعني
الزكاة في فيما يأتي من إيراد إذا حال عليه الحول الزكاة يعني فيما يأتي من إيراد إذا حال عليه الحول لكن هذه السيارات لا تسمى شركة ولا تسمى معمل وإنما هي أشبه بالدواب التي كانت تؤجر في زمن الصحابة وغيرهم وهذه ليس فيها زكاة إنما الزكاة في الإيراد إذا تم قبضه ثم حال عليه الحول.
جزاك الله خير.
شكرا الله خير. محمد من مصر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف الحال؟
طيب بعض الأسئلة لم نجيب عليها مباشرة نجيب الآن. الأخ أبو بدر ناصر خيمة أجبنا. الأخت مريكة أجبنا. الأخ هشام يقول ما حكم رفع اليدين في صلاة الجمعة؟ الفقهاء يقولون إن رفع اليدين يوم الجمعة حال دعاء الإمام لا يسن ولا يشرع ويحتجون على هذا القول بأن مروان بن الحكم رفع يديه في الدعاء يوم الجمعة فأنكر عليه الناس من المدنيين يوم ذاك وأيدهم أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه وبعض أهل العلم يرى أنه لا حرج. هذه المسائل الأصل في دعاء يوم الجمعة المتبين لنا فقهيا أن لا يرفع الإنسان يديه بالدعاء لكن لو فرضنا أنك صليت مع أناس يؤمنون ويرون بجواز رفع اليدين حال دعاء الإمام يوم الجمعة فلا ينكر عليهم ولا تجعل مثل هذه المسائل مسائل تثير الشحناء والخلاف ورفع الصوت والأذى بين المسلمين. هذه مسائل فقهية كانت قديمة قبل أن نولد قبل أن نأتي ولن ترتفع برأي ولا برأيك وإنما تترك وكل إنسان على دين مستفتيه ولا يكلف عوام المسلمين ما لا يطاقون ما لا يطيقون ولا ندخلهم فيما لا يستطيعون فهمه، إنما يقسي قلوبهم ويثير الشحناء بينهم. الأخ سعيد من العين يقول أحيانا غير المسلمين يقولون السلام عليكم، إذا علمت مثلا في إمارة دبي المباركة يعني مثلا، وفي العين وفي أبو ظبي وفي غيرها من الإمارات وفي دول الخليج عموما، جالية كبيرة من غير المسلمين، وبعضهم يتأثر بتحيتنا، يسمعنا نقول السلام عليكم، فلو جاءنا وقال السلام عليكم نقول وعليكم السلام، نقول وعليكم السلام. أما الأحاديث التي وردت في قضية اليهود أما تقولون وعليكم، فهؤلاء يهود معلوم ماذا يقولون، يقولون السلام عليك، يريدون الموت. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع ما بين الحصافة والرفق فيقول وعليكم، ما دعوتموهن حقا أو باطلا. أما هؤلاء تبين لك أنه قال السلام عليكم، فهؤلاء يدخلون في عموم قوله جل ذكره وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فعلى الأقل نرد لهم ونقول وعليكم السلام، ولا حرج أن نقول عليكم السلام، ولعل في رفقنا بهم ما يجعلهم يقتربون أكثر وأكثر من ديننا السمح المبارك الذي بعث الله به نبينا جميع لرحمة للعالمين جميعا. الأخت سارة من مصر تكلمنا عنها، أبا خالد من دبي أجبنا عنه، وأخ الأخ محمد من مصر انقطع الاتصال. الآن نعود إلى ما كنا عليه من الخير وحديثنا عن الشفاعة، لكن إن شاء الله تعالى بعد أن نفي إليكم بعد هذا الفاصل بإذن الله.
لهم دار السلام عند ربهم.
الحمد لله، وبعد، فهذا برنامجكم دار السلام، نحن الآن في ثالث أجزائه من هذا اليوم المبارك السابع من شهر رمضان. الأخت أم عبد العزيز من ألمانيا.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أبي أسأل كذا سؤال لو سمحت يا شيخ، أبي أسأل عن القنطرة، متى تكون هذه المرحلة بعد الصراط قابل الجنة؟ أبي أعرفها في الطب. ثاني شيء، المقام المحمود اللي تكلمت عنه متى بتكون؟
نعم، غيرها يا أم عبد العزيز.
في يوم القيامة.
في شيء آخر؟
هذا الشيء أبي أسأل سؤال، أنا أم الأربعة أطفال وما عندي أي مشاكل في الحمل، هل جائز شرعا أني أخذ أشياء تعطيني فرصة أكثر للتوائم ولا ما يجوز؟
تعطيك فرصة أكثر لماذا؟
يعني أجيب توائم، يعني أخذ علاج يضخم يكون في فرصة للتوائم أكثر عندي. ومع العلم أن أنا سليمة ما عندي أي مشاكل في الحمل.
الله يتم عليك النعمة، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تبارك الله وأحسن الخالقين. في شيء آخر؟
لا، شكرا، جزاك الله خير.
الأخ أبو مبارك من أبو ظبي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال يا شيخ؟
يا هلا، حياك الله.
أحبك في الله.
أحبك الله.
شيخ بسألك من ناحية، أنا دوم أنا ساكن في عمان، مسافة من عمان إلى أبو ظبي تقريبا 165 كيلو. وش يسمونه، وداوم يومين 48 ساعة وأنزل أربعة أيام، يعني يكون عندي نزول أربعة أيام، فيجوز لي.
متزوج أنت يا أبا مبارك؟
ها؟
متزوج؟
متزوج نعم.
أين تسكن الزوجة؟
الزوجة في البريمي.
في عمان؟
إيه في عمان.
في عمان، يعني أهلك في عمان؟
أي نعم.
واضح. في سؤال آخر؟
سؤال ثاني شيخ، من ناحية الخدم الخادمة أطلع عنها زكاة الفطرة ولا لا؟
نعم، إن شاء الله سنخصص حلقة خاصة عن زكاة الفطرة.
جزاك الله خير يا شيخ.
ألو؟
نعم، تفضلي، من الجزائر أخت سيريا.
ألو؟
هي تفضلي.
حبيت نسقسيك شيخنا، اللي هل يعني تقدر واحدة تشرب الحبوب منع الحمل؟ في رمضان يعني ياك.
التلفزيون حاولي ترخينا صوته.
في رمضان يعني ياك. ألو ألو.
منع الحمل أو منع الدورة؟
منع الحمل يعني ما كنتش نشربها من قبل.
طيب، شكرا شكرا يا أختي، السؤال واضح.
ألو.
الأخت رانيا من عجمان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ أنا عندي سلس في الريح، يعني بتوضى وعلى طول بنتخذ وضوئي حتى لو كنت بصلي أو نفس الوقت وأنا بتوضى، فكيف أتصرف؟
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، توضئي وأتمي وضوءك، وما يقع بعد ذلك من الوضوء أو في الصلاة لا يلتفت إليه. توضئي يعني وبادري بالصلاة، ما يقع أثناء ذلك أو حال الصلاة لا يلتفت إليه. وحاولي أن تراجعي طبيبا. نعم. الأخ عبد الرحمن.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
شيخ عندي طال عمرك سؤال بالنسبة للأخوة من الرضاعة. عندي طال عمرك زوجتي أرضعتها امرأة في الوقت نفسه كان عندها ولد، فهم الآن معتقدين أن الأخ هذا أخوها من الرضاعة فقط، لكن الأخوة الباقين للأمرأة اللي أرضعت زوجتي هذه مو بأخوتها من الرضاعة.
زوجتك ما كنيتها أما؟
سامي شيخ؟
زوجتك ما كنيتها أما؟ أنت أبو من؟
أبو راكان طال عمرك.
أبو راكان. الآن أم راكان هذه الله يحفظها رضعت من زوجة، من امرأة، صحيح؟ تسمعني؟
اي نعم. امراه كان
رضعت من امراه، نفرض ان المراه هذه اسمها ام محمد، نفرض،
صحيح.
الان امراه كان هذه كل من انجبتهم ام محمد هم اخوه واخوات لام راكان، هي نفسها ام راكان تصبح اخت لمحمد وعلياء وسعاد واحمد وزيد ايا كان ابناء ام محمد. هذا واحد. الامر الثاني ابو محمد اللي هو صاحب اللبن، ابو محمد زوج أم محمد، لو له زوجة ثانية وأنجب منها أطفالا فهذه زوجتك أم ركان تصبح إخوة، يصبحون تصبح أختا لهم، تصبح أختا لهم، لأن أبو محمد هو صاحب اللبن عند أم محمد، واضح؟ أما الأبناء اللي ذكرناهم علياء وسعاد وأحمد وزيد وعمر، هؤلاء ليس لهم علاقة بإخوة وأخوة وإخوان أم ركان، واضح الصورة الآن؟
ما لهم علاقة في أخوان أم ركان؟
أم ركان ما لهم علاقة فيها، لأن أم ركان هي التي رضعت، فأم ركان هي تذيء للعائلة التي رضعتها، أما هذه العائلة ليس لهم علاقة بإخوان وأخوات أم ركان، ما لهم علاقة، لهم علاقة بأم ركان وأبنائها ما تفرع منها، يعني يصبحون أخوال لأبنائك، واضح الآن؟
يعني هم يعني أبناء المرأة هذه هم أخوان أم ركان بس،
أخوانها وأخوال أبنائها، واضح؟ لكن أخوان أم ركان ما لهم علاقة بهذه المرأة، لأن هي التي رضعت منهم. الأخ عبد الرحمن من السعودية.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا طالب وزوجتي موظفة، أخذنا قرض عن طريق البنك فدخلنا تجارة فطلعت أرباحنا الآن ووجبت علينا الزكاة منه، فهل أنا يحق لي أخذ من الزكاة هذه؟ العلم أنني طالب يعني ما عندي أي دخل غير هذا.
تأخذ من الزكاة؟
من زكاة المال هذا التجارة.
من الذي يريد أن يزكي أنت؟
لا هي لزوجتي المال.
أنت تقول شراكة قبل قليل.
لا أنا طالب وهي موظفة فأخذنا قرض.
أنت قلت أخذنا هذه ألف اثنين يعني أنت وزوجتك.
لا معليش أخذت هي
عشان السؤال أخذت هي قرض.
أي قرض أيوه. فدخل في تجارة.
دخلت الزوجة في تجارة.
أيوه دخلت في تجارة.
حصلت على مال وتريد الزوجة أن تزكي. هي تسأل أيوة هل أنت تعطيك من الزكاة أو ما تعطيك من الزكاة؟
بالضبط.
كونك طالب هذا ليس له علاقة تعطى ولا ما تعطى، لكن السؤال عن حالك، هل أنت فقير مسكين أم غير فقير مسكين؟ كنت طالب، كنت مدرس جامعي، كنت عالم، كنت طيار، لا علاقة لها. العلاقة إنما الصدقات للفقراء والمساكين. إذا أنت فقير مسكين تحتاج مالا يجوز لزوجتك أن تعطيك من زكاتها، في بعض في أصح أقوال العلماء. إن لم تكن فقيرا ولا مسكينا تعيش في مسكن طيب والحالة المادية ليس فيها حجز مادي ليس فيها فقر في مسكنة لا تصبح أهلا للزكاة. واضح؟
واضح.
يعني أنت أدرى بنفسك، ما يحتاج تخبروني، أنت أدرى هل أنت فقير مسكين أم لا، أنت أعرف بنفسك. الأخ أبو علي من العين.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
الشيخ كيف حالك؟
الحمد لله.
الشيخ بغيت أسألك أثناء الصلاة بعد الدعاء المسح على الوجه، يعني أنت قلت للدعاء
الأكمل يا أبا علي ألا تفعل، الأكمل يا أبا علي ألا تفعل. بعض أهل العلم يقول هذه عبادة، ولم يثبت نقلا صحيحا يعني تقوم به الحجة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان بعد دعائه يمسح وجهه بيده. رخص فيه بعض أهل العلم، لكن أحب إلي ألا تفعل. الأخ عبد العزيز من ليبيا. طبعا أنا إذا كان السؤال يعني لا يحتمل التأخير أجبت.
السلام عليكم.
ولا دونت. نعم تفضل.
ألو.
أي نعم تفضل.
ألو.
أيوة يا أخ عبد العزيز اسأل.
أهلا بالشيخ صالح، عندي ثلاث أسئلة لو سمحت. الشيخ صالح
تفضل.
عندي ثلاث أسئلة.
تفضل إن شاء الله عشر. تفضل أنت لو
السؤال الأول يا شيخ. يا شيخ عن النفاق. السؤال الأول
عن
ممكن يكون المسلم منافق يا شيخ؟ هذا السؤال
الأول. لا تدخل في هذا العالم يا عبد العزيز، أنت اسأل الله أن يعيذك من الشرك والشقاق والنفاق وسيء الأخلاق، ولا تدخل في هذا العالم فتوسوس لنفسك وقد يعني يأتيك الشيطان من باب هو مغلق. السؤال اللي بعدهم.
السؤال الثاني يا شيخ، الخشوع في الصلاة يا شيخ، أسباب الخشوع في الصلاة، شنو يستحضر المؤمن وهو واقف بين يدي الله وسبب التلذذ كذلك؟
أسباب الخشوع لقد سألت عن عظيم، لكن من أعظمها أن تحافظ على أوامر الله ونواهيه في غير الصلاة، فإذا وقفت بين يديه جل ذكره رزقك الخشوع بين يديه، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون.
السؤال الثالث يا شيخ، حكم الاختلاط.
حكم
الاختلاط.
أنت تعمل تعمل
حكم الاختلاط. الاختلاط
ضروره. طيب أنت تعمل طالب يا شيخ في
الكلية. لأني طالب في الكلية يا شيخ.
وفي في اختلاط في الجامعة.
نعم.
في أي كلية تدرس؟
كلية الاقتصاد يا شيخ، طالب في كلية الاقتصاد أنا.
في ليبيا نفسها؟
في الكلية نفسها.
أعانك الله على ما أنت فيه، غض بصرك واستعن بالله على ما أنت فيه حتى يكتب الله لك أن تتخرج، أعانك الله. أبو محمد. الأخ حمد من أبو ظبي. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال يا شيخ؟
بخير من الله يعافي.
أبغى أن نسأل صلاة الشفع والوتر برا عند الإمام، يعني يصير ولا ما يصير؟
واضح السؤال، تقصد خارج الإمام، تقصد في نفس المسجد ولا إذا عدت للبيت يا أحمد؟ نعم
نفس المسجد بس يعني برا الإمام.
أنت كأنك تسأل عن بعض ما يفعله الناس الآن أحيانا. طيب سأجيبك يا أحمد إن شاء الله.
حياك.
باقي أحد ولا نأخذ؟ طيب نبدأ نجيب على الأسئلة. أنا لا أدري ماذا جبت منهم. الأخت عبد العزيز سألت عن القنطرة. القنطرة تكون بعد الصراط، يحبس الناس على قنطرة عند باب الجنة حتى يسل ما بقي إن بقي في القلوب من غل، قال ربنا ونزعنا ما في صدورهم من غل، فيحبسون على قنطرة قبل الجنة بين الجنة والنار، فينزع من أهل الجنة ما فيهم من غل، لأن الجنة دار سلام طيبة لا يدخلها إلا طيب. سألت كذلك عبد العزيز عن المقام المحمود. قلنا المقام المحمود أول المبعث، أول أحداث الحشر، وقالت أنها أم الأربعة تريد قضية التوأم. لا أنصحها بأن تصنع شيئا. شوف يا أختي الكريمة، أنت تحمدين الله على النعمة، تسألين الله عز وجل أن يعينك وأن يبارك لك في أبنائك الأربعة، وتسألينه جل وعلا الذرية الطيبة، رزقك الله بفرد، رزقك الله بتوأم، رزقك الله بأكثر، تستعين بالله عز وجل على تربيتهم. لكن لا، كما أنك لا تتعمدين إلى قطع الحمل بالكلية، كذلك لا تتعمدي زيادته أو حصول على توأم. لا أنصحك بهذا. الأخت التي من الجزائر قالت تشرب حبوب منع الحمل. ما لا، لم أفهم السؤال، لكن السؤال يحتمل واحد أمرين. إن كانت تقصد أنها تبلع يعني تأخذ أدوية حتى تؤخر الدورة الشهرية لتصوم، فجائز عند الفقهاء لكن لا أنصح به، والأصل ترك الأمور على ما هو عليه. أما أنها تأخذ حبوب منع حمل تراها أنها محتاجة لها فلا غضاض أن تأخذها، لكن في الليل من رمضان وليس في النهار، لأن هذا ليس سببا كافيا لأن تفطر المرأة. الأخت رانيا من عجمان أجبنا، الأخ عبد الرحمن من أبوظبي أجبنا عليه، والأخ عبد الرحمن من السعودية أجبنا، والأخ أبو علي من العين قال، الأخ عبد العزيز من ليبيا كذلك سبب الخشوع أجبنا، كذلك بقي علينا الأخ حمد من أبوظبي يسأل عن الشفع والوتر. هو كأنه يتكلم عن بعض من نراه من إخواننا المسلمين خاصة من دول باكستان والهند الإسلاميتين، الإسلامية باكستان والهند أكثر فيهم، يصلون لوحدهم، هذا لأنهم يؤمنون بمذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، ومذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى يخالف الجمهور في هيئة صلاة الشفع والوتر، فهم ديانة يعني متبعون لإمام من أئمة المسلمين الكبار. أبو حنيفة رجل من أئمة المسلمين المشهود له بالاجتهاد المطلق، فهو يرى أن هيئة الشفع والوتر تكون كهيئة صلاة المغرب. فليجل ذلك هؤلاء المسلمون الأخيار الذين نراهم يملؤون المساجد ولله الحمد والمنة، إذا جاء الإمام الذي يعني ليس على مذهب أبي حنيفة وأراد أن يشفع ويوتر تنحوا قليلا حتى يشفعون ويوترون. الصلاة أنا ذاك ليست صلاة جماعة أولى حتى نقول إنهم صلوا لوحدهم وخالفوا الناس، إن شاء الله لا حرج في فعلهم هذا، لكن لو فعلوه في البيوت لكان أكمل، لكن مدام فعلوه في المسجد لا يمنع هذا شرعا، لأن لا يقال إنه سلم قال إذا قيمت الصلاة فلا صلاة إلا الصلاة المكتوبة، لكن هذه التراويح ليست صلاة مكتوبة تقاس في مثل هذا الحال، مثل صلوات العشاء والفجر لا يصح فيها أكثر من إمام، لكن هم لا يصلون أصلا بإمام، يصلون فرادى. وقد كان الناس في صلاة التراويح في زمن الصديق وزمن النبي صلى الله عليه وسلم وأوائل سني عهد عمر يصلون أرسالا بمثل هذه الطريقة، إذن لا حرج عليهم ما داموا يتبعون إماما مجتهدا من أئمة المسلمين هو أبو حنيفة رحمة الله تعالى عليه. وقد كان أبو حنيفة من العلم والفقه بمكان، وقد قيل كل الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة، هذه قال أحد العلماء في مدح هذا الإمام الخير، ولكن الحق ليس محصورا عنده ولا عند غيره، الأمر كما قال مالك كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقي ننبه إلى أمرين، نحن لم نكمل حديث الشفاعة، سنكمل غدا، سيكون العنوان إن شاء الله تعالى بإذنه تعالى الشفاعة، ونتم فيه أنواع الشفاعات. وبقي أن أذكر أنني كما كنت اليوم استقبلت العديد من أسئلتكم، فإننا سنكون في هذا الاستوديو المبارك في هذه المؤسسة المباركة في أمارة دبي، نستقبل أسئلتكم على الهاتف الذي ترونه الآن على الشاشة من الساعة 3:15 بتوقيت دبي، من الساعة 3:15 إن شاء الله تعالى بتوقيت دبي. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله على قوله، وصلى الله على محمد وآله، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والتوفيق لما تحب وترضى، صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم